عام 1432. وكالعادة هذا الفصل سيكون فيه تقطع بالإجازات، ولعل الله سبحانه وتعالى يمكننا إن شاء الله من أخذ حصة كافية من مقدمات المفسرين وكذلك من تفسير الإمام بن جرير الطبري. ونبتدئ الآن بإكمال مقدمة كتاب النكت والعيون للإمام الماوردي المتوفى سنة 450، وقد وقفنا عند الصفحة 36. تفضل شيخ عبد الله.
سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا صح جواز الاجتهاد في استخراج معاني القرآن من فحوى ألفاظه وشواهد خطابه، فقد قسم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وجوه التفسير إلى أربعة أقسام. فروى سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب بكلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا صحيح. أما الذي تعرفه العرب بكلامها فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم، وأما الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكافة في القرآن من الشرائع وجملة دلائل التوحيد. وأما الذي يعلمه العلماء فهو وجوه تأويل المتشابه وفروع الأحكام، وأما الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة. وهذا التقسيم الذي ذكره ابن عباس صحيح، غير أن ما لا يعذر أحد بجهالته داخل في جملة ما يعلمه العلماء من الرجوع إليهم في تأويله، وإنما يختلف القسمان في فرض العلم به، فما لا يعذر أحد بجهله يكون فرض العلم به على الأعيان، وما يختص بالعلماء يكون فرض العلم به على الكفاية، فصار التفسير منقسما على ثلاثة أقسام.
نعم، نشرح هذا ثم نكمل. قال المؤلف: إذا صح جواز الاجتهاد في استخراج معاني القرآن من فحوى ألفاظه وشواهد خطابه، فقد قسم عبد الله بن عباس. فأراد أن يبني بعد أن ذكر إعجاز القرآن وأنه مع كونه معجزا أنه مدرك المعاني، ثم ذكر أيضا جملة من الآثار التي تدل على جواز الاجتهاد، انتقل إلى ذكر أقسام التفسير أو وجوه التفسير عند ابن عباس. هذه الوجوه التي ذكرها كما قال يعني روي عن ابن عباس أن التفسير على أربعة أوجه: الأول وجه تعرفه العرب بكلامها، وهذا الذي تعرفه العرب بكلامها لا يخرج منه أي لفظة في القرآن، يعني تعرف العرب بكلامها لا يخرج منه أي لفظة من القرآن، بمعنى أنه ما من لفظة من ألفاظه إلا والعرب تعرف معنى هذا الكلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال بلسان عربي مبين: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فوصفه بكونه عربيا يدل على أنه لا يوجد فيه كلمة يمكن أن يقال إنه لا يفهم معناها، بمعنى أنه لا يفهم أحد من الناس جميعا معنى هذه الكلمة، هذا لا يوجد. وهذه قاعدة مهمة يجب أن ننتبه لها. لكن المقصود هنا هو التنبيه على ما يمكن أن يكون غريبا عند قوم دون قوم، ما يكون غريبا عند قوم دون قوم، فهذا يحال فيه إلى لسان العرب كما هو المهيع المعروف من طريقة الصحابة والتابعين واتباعهم ومن جاء بعدهم من العلماء في أنهم يبينون معاني القرآن بالشواهد من ألفاظ العربي منثورها وشعرها. ثم قال: وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وأشار هو إلى أن المراد به ما يلزم الكافة في القرآن من الشرائع وجملة دلائل التوحيد. ولهذا ستجد أن أصول الاعتقاد وأصول الأحكام وأصول الآداب مما لا يعذر أحد بجهالته، وهو واضح المعنى لكل من سمعه بأي لغة نقل هذا الكلام، بأي لغة نقل هذا الكلام فإنه يعلمه كل أحد. فمثلا التوحيد أو النهي عن الكذب أو النهي عن السرقة أو النهي عن الزنا أو غيرها، بأي لغة نقلتها فإن كل واحد يسمع هذا الخطاب ولو كان مترجما فإنه يفهم المراد منه ولا يعذر بجهالته. وإنما قد يعذر بجهالة تفاصيل بعض الأحكام، نعم، أما أصول الأحكام وأصول العقائد وأصول الآداب هذه فإنه لا يعذر أحد بجهالتها. ثم القسم الثالث: تفسير يعلمه العلماء، وذكر فيه وجوه تأويل المتشابه وفروع الأحكام. تأويل المتشابه، هذا المراد به المتشابه النسبي، بمعنى الذي يشتبه على قوم دون قوم. والقرآن على مراتب كما ذكر الآن ابن عباس، منه ما يعرفه العامة الكافة، ومنه ما يكون مشكلا من جهة اللغة فيحتاج فيه إلى العلماء. ولهذا نلاحظ أنه أعاد ما لا يعذر أحد بجهالته، أعاده إلى ماذا؟ إلى أيضا معرفة العلماء، وهذا صحيح. وكذلك ما يعرف من جهة اللغة أيضا يمكن أن يعاد إلى العلماء. لكن هذا التقسيم من ابن عباس هو تقسيم يمكن أن يقال عنه فني لكي يتبين طبقات فهم القرآن. فمعنى ذلك أن هناك آيات يفهمها الكافة من جهة اللسان، هناك آيات يفهم المراد منها الكافة من جهة المعاني، وهناك آيات تشكل على كثير من الناس فتحتاج فيه إلى العلماء، وهو الذي يطلق عليه المتشابه النسبي. وإلا لو كان الناس كلهم سواء في فهم القرآن فما قيمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وفي رواية: وعلمه التأويل. فإذا هذا يدل على تمايز الناس في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل مهم جدا، خصوصا حينما يتعرض لكتاب الله سبحانه وتعالى من ليس من أهل العلم ولا يعرف به، أو من كان من العامة، أو من كان من أنصاف المتعلمين، ممن أوتي حظا من العلم أو شيئا منه ويظن أنه بما أوتيه من العلم يستطيع أن يفهم كلام الله وأن يقارع أقوال ابن عباس وابن مسعود وعمر بن الخطاب ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة، وأن هؤلاء سواء من الصحابة والتابعين واتباع التابعين كابن جريج وابن زيد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان وغيرهم، أن هؤلاء يمكن أن يقارعهم هو بأقواله واجتهاداته، وأنه ليس أحد منهم معصوما كما يدعي بعضهم. وهذا نوع من نقص العلم في فهم مراتب المفسرين، وليس هذا هو السبيل في التعامل في التفسير مع العلماء. ومن أمثل من تعامل مع تفسير هؤلاء ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وكذلك ابن كثير وغيرهم من المفسرين، وابن عطية وغيرهم من المفسرين محررين الذين كانوا لا يتقدمون على أقوال هؤلاء، ويعتبرونها حجة ويعتمدونها، وإنما وقع الخلل في بعض من كان أيضا متخصصا في علم التفسير، إنما وقع الخلل عندهم لأسباب في طريقة التعلم والتربية العلمية. وإلا فهم في النهاية لو نظرت إليهم فإنهم يغضبون لانتقادك لمفسر من المفسرين، ويرون أنك بأسلوبك وطريقتك تعمل على هذا المفسر بالنقيصة والدونية. وأما هم حينما يعترضون على مجاهد وعلى سعيد بن جبير وعلى ابن عباس وعلى غيرهم من المفسرين يقولون لك هؤلاء ليسوا بمعصومين. وهذا لا شك أنه نوع لا أريد أن أسميه جهلا، تأدبا معهم نقول نقص في العلم، وهذا ليس بسديد. ولهذا لا بد من تقرير مسألة مهمة جدا في هذا المقام، وهي أن الاعتبار بجملة هؤلاء وليس بأفرادهم، الاعتبار بجملة هؤلاء وليس بأفرادهم. ولهذا من غرائب أقوال بعض هؤلاء أنه يقول هات لي من الكتاب والسنة الدليل، الكتاب والسنة سلمنا. فهم الكتاب والسنة بفهم من؟ بفهمك أنت أيها المعاصر المتأخر، أو بفهم من لغته لغة التنزيل ومن عاصر التنزيل أو نقل عمن عاصر التنزيل؟ المنطق العلمي هل يقبل مثل هذا القول الذي يقول به هذا القائل؟ لا شك أنه لا يقبل. كيف تقول هات لي دليلا من الكتاب والسنة على صحة فهم فلان أو علان؟ هذا ليس صحيحا، وهذا يدل على خلل في الفهم وخلل في المنهج. وإنما نحن نتلقى هذا العلم كما نتلقى غيره كابرا عن كابر، جيلا عن جيل. فلا بد من معرفة هذا الأصل المهم جدا، الذي أرى مع الأسف بعض من يتصدى للتفسير قد أخل به فوقع في الخلل والخطأ، ولهذا قد يهدم الإجماع وهو لا يشعر بهذا لأنه في غفلة عن مثل هذا الأصل الأصيل. ولهذا أعود وأقول إن الرجوع إلى جملة تفسير السلف أصل معتبر، والحيدة عنه يوقع في الخلل بلا ريب. والشواهد في هذا من أقوال المعاصرين كثيرة جدا، وليس هذا مقام تقريرها، لكن بما أنه جاءت مناسبة هنا في قضية كون العلماء يعرفون متشابه، حسنا أن ننبه إلى هذه القضية، وهي أننا بحاجة إلى تأصيل هذا الأمر، ولعله تأتي إن شاء الله مناسبات أيضا لتقريره مرة أخرى. إذن الآن هو المتشابه النسبي هو الذي يرجع فيه إلى العلماء، وكما قلت المتشابه النسبي وما يخفى على قوم ويظهر لآخرين. والقرآن كما قلت لكم مراتب في الفهم، فمنه كما قال ابن عباس ما يفهمه جميع الناس يفهمه العامة، ومنه ما يحتاج فيه إلى لغة العرب ليتبين فيه القارئ المعنى، ومنه ما يخفى على كثيرين ولا يدركه إلا العلماء ومصداق ذلك قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. فهذه الآية أصل في أن العلماء يعلمون التفسير، إذا كان تفسير التأويل بمعنى التفسير، إذا قلنا أن التأويل معنى التفسير يكون ما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. فإذن هذا المتشابه النسبي. أما القسم الرابع فهو المتشابه الكلي، وهو ما يعلمه أو ما لا يعلمه إلا الله. وقد قال ابن عباس في بعض الروايات من ادعى علمه فقد كذب. وقد أشار المؤلف إلى مثال قال فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة، وهذا لا يدخل في بيان المعاني وإنما يدخل فيما بعد المعنى. ولهذا هذا يدخل في معنى التأويل الثاني، ويكون معنى الآية بناء على هذا القول وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يقف ويقول الراسخون في العلم يقولون آمنا به، ويكون مراد بالتأويل هنا ما تؤول إليه حقائق القرآن، ما تؤول إليه حقائق القرآن، وهذه قضايا غيبية. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، قال ولما يأتهم تأويله، ما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بمعنى أنه لم يقع تأويله بعد. والسلف قد كانوا يفهمون من القرآن آيات ويحيلون تأويلها على المستقبل، مثل قول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال ابن مسعود لما سمع تفسير أحد أصحابه لهذه الآية اعترض على فهمه وقال وآي لم يأتي تأويلهن بعد، وجعل هذه الآية منها، يعني جعل آية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أن تأويلها لم يأتي بعد. هل يفهم من كلام ابن مسعود أنه لا أحد يعرف معنى الآية؟ لا، معناها معروف، معناها معروف، ولكن وقوع هذا المعنى وهو التأويل لم يقع الآن عنده، وإنما يقع في آخر الزمان، أنه يؤمر بالمعروف فلا يسمع وينهى عن المنكر فلا يسمع، فهنا يقول عليك بخاصة أهلك. فجعل ابن مسعود هذه الآية تأويلها بمعنى وقت وقوعها في ذلك الزمان، لكن في زمان ابن مسعود لا، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وشعيرة الأمر معروف أن المنكر شعيرة ظاهرة. واضح هذه الفكرة؟ فإذن الآن، وهذا هناك أمثلة كثيرة من هذا الباب، أنهم يعلمون أن التأويل وما تأول إليه حقائق هذه الأشياء. نعم شيخ عبد الله،
صلى الله عليه.
لا عبد الله، سؤال معلش.
كلام العباس لا يعلم، يعني يقيد أن ليس المراد
هنا، وإنما
المراد
حقيقة. نعم، المتشابه الكلي، هذا القسم الرابع المتشابه الكلي. عبارة، وأذكر سبق أن شرحناها، عبارة هذه العبارة وهذا الأثر عند ابن عند مقاتل هو من أوضح العبارات تشرح أن مراد ابن عباس في القسم الرابع هو تأويل المتشابه الكلي، لكن نسيت أن أحضر الكتاب لكي نقرأه، لأنه بيّن في كلام ابن عباس أن مراده المتشابه الكلي وليس فهم المعنى. لا، حتى الذي يؤول الصفات إن ادعى أن معناها غير معروف فلزمه التوفيض المطلق، ولكنه يفسرها في النهاية، يعني حتى الذي يدعي التأويل هو يفسر، لكن كونه يسمي هذا تأويل هذا اصطلاح من عنده، ولا في النهاية هو فسر. يعني من يقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، يقول النعمة إرادة، النعمة إرادة الإحسان، هذا تفسير في النهاية، هو في النهاية بيان معنى. نعم شيخ،
صلى الله عليكم.
لو احتج المفوض مكان عباس كان أقرب من احتجاج المؤول، لكن ما أعرف أنه في أحد احتج بكلام ابن عباس. هو لما يسمي آية الصفات المتشابه ثم يسلط عليها التأويل ثم يبين معنى يظنه هو المراد، فإذا هو يتناقض في ذاته، يعني الآن هو يقول إن من متشابه جميل ثم تجده يفسرها، وهذا الذي عابه الشيخ الإسلام على بعض المؤولة، أنه يدعي أن آيات الصفات متشابه ثم يسلط عليها التأويل. ما دامت متشابه فالمفترض على المنطق العقلي أن تفوضها تفويضا مطلقا لا يعلم إلا الله، لكنه مع ذلك هو يسلط عليه التأويل. نعم،
أحسن الله إليكم. فصار التفسير منقسما على ثلاثة أقسام، أحدها ما اختص الله تعالى بعلمه كالغيوب، فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره، ولا يجوز أن يؤخذ إلا عن توقيف من أحد ثلاثة أوجه، إما من نص في سياق التنزيل، وإما عن بيان من جهة الرسول، وإما عن إجماع الأمة على ما اتفقوا عليه من تأويل. فإن لم يرد فيه توقيف علمنا أن الله تعالى أراد لمصلحة استأثر بها ألا يطلع عباده على غيبه.
نعم، لاحظ الأقسام أو القسم الأول الذي ذكره يعني ما اختص الله بعلمه وذكر منه الغيوب، وهناك أيضا ممكن يدخل معها الحكم، يعني ممكن نقسمها لثلاث أقسام: الغيبيات وكيفيات الغيبيات وحكم بعض الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. هذه ثلاث قضايا تدخل في المتشابه الكلي، لا تؤخذ إلا من ثلاث جهات: إما نص في سياق التنزيل، وإما عن بيان من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما عن إجماع الأمة على ما اتفقوا عليه من تأويل. هذه الثلاثة، لأن الإجماع معصوم، فهذه الثلاثة هي التي تبين لنا عن هذه الكيفيات أو المغيبات، يعني كيفيات المغيبات أو المغيبات وقت وقوعها، أو كذلك الحكم. مثال ذلك في الأمور المغيبة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لحياة الشهداء. فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر لنا وبين كيف تكون حياة الشهداء البرزخية، فهذا من البيان النبوي الذي جاء من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال لما يمكن أن يقال عنه فيما يتعلق بالمشابه الكلي. لو لم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الكيفية لما فهمناها، ونحن نؤمن بأنهم أحياء وأنهم يرزقون، لكن كيف حياتهم؟ هذه دخلت في الكيفيات، فاحتجنا فيها إلى دليل من المعصوم. والمعصوم كما ذكر هو ثلاثة: إما خبر من كتاب الله، وإما خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما إجماع من الأمة. نعم،
أحسن الله إليكم.
ما أذكر الآن مثال على ما أجمعت عليه الأمة عما اتفقوا على تأويله، لكن لو يعني نحن نظرنا إلى هذه القضية، أنا تركتها قصدا لأنه يطول فيها الحديث، لأن هناك أقوال ذكرت للصحابة وأخذها العلماء يعني أيضا جيلا بعد جيل حتى كادت تكون كالإجماع، مثل موضع كون الكرسي موضع القدمين المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهذا يكاد يكون إجماع من الأمة على ما قاله ابن عباس، فله حكم الرفع، وأيضا تلقي العلماء له بالقبول يجعله من هذا الجنس اللي هو ما اتفقوا أو ما أجمعت الأمة عليه. نعم، أنا قلت لك عبارة مقاتل وضحت هذا لكن ليست بين يدي، لا لو ترجع لها ستجدها وضحت هذا الإشكال اللي في ذهنك، بس نسيت أتي به، لكن لعله لو رجعت إليها ستجدها في المقدمة التفسير، وكنا شرحناها سابقا وذكرت أن تحل هذا الإشكال. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. والقسم الثاني ما يرجع فيه إلى لسان العرب، وذلك شيئان: اللغة والإعراب. فأما اللغة فيكون العلم بها في حق المفسر دون القارئ، فإن كان مما لا يوجب العمل جاز أن يعمل فيه على خبر الواحد والاثنين، وأن يستشهد فيه من الشعر بالبيت والبيتين، وإن كان مما يوجب العمل لم يعمل فيه على خبر الواحد والاثنين ولا يستشهد فيه بالبيت والبيتين حتى يكون نقله مستفيضا وشواهد الشعر فيه متناصرة. وقد روى أبو حاضر عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي علم القرآن أفضل؟ قال: غريبه فالتمسوه في الشعر. وإنما خص الغريب لاختصاصه بإعجاز القرآن، وأحال على الشعر لأنه ديوان كلامهم وشواهد معانيهم. وقد قال ابن عباس: إذا أشكل عليكم الشيء من كتاب الله فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. وأما الإعراب فإن كان اختلافه موجبا لاختلاف حكمه وتغيير تأويله لزم العلم به في حق المفسر وحق القارئ، يتوصل المفسر إلى معرفة حكمه ويسلم القارئ من لحنه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. وإن كان اختلاف إعرابه لا يوجب اختلاف حكمه ولا يقتضي تغيير تأويله، كان العلم بإعرابه لازما في حق القارئ ليسلم من اللحن في تلاوته، ولم يلزم في حق المفسر لوصوله مع الجهل بإعرابه إلى معرفة حكمه، وإن كان الجهل بإعراب القرآن نقصا عاما.
نعم، لن نشرح هذا، نقف عنده. القسم الثاني قال: ما يرجع فيه إلى لسان العرب، وذكر فيه شيئان: اللغة والإعراب، ولو أضاف أيضا إليها اللي هو علم ما يسمى بعلم البلاغة لكان أيضا أولى. لكن هنا الآن ما يرجع فيه للسان العرب لما ذكر اللغة، تلاحظون أنه قسم تقسيمات ليس عليها دليل في أن يكون العلم بها في حق مفسر دون القارئ. فإن كان مما لا يجب العمل جاز فيه على خبر الواحد والاثنين، هذا التقسيم ليس عليه دليل، سواء كان يوجب العمل أو لم يوجب العمل. فالاستشهاد بالبيت والبيتين هو من صنع العلماء، يعني أيضا توارد عليه عمل العلماء، وهذا التقسيم منه رحمه الله تعالى يعني غير سديد وغير معمول به. يعني من راجع طرائق العلماء في الاستشهاد فإنهم قد يستشهدون في بعض الأحكام بالبيت والبيتين، ولم يقف أحد منهم على الاستشهاد بمثل هذه الأبيات، فلا موجب للتفريق في هذا الأمر، سواء كان مما يوجب العمل أو مما لا يوجبه. كون العلم بها في حق المفسر دون القارئ، هذا أيضا التقسيم يعني ممكن أننا نقول في حق المفسر أكثر. القارئ أصلا كأنه يرى أن مهمته أن يقرأ فقط، فمعنى ذلك أنه لا يلزم القارئ الذي يبين كيفية النطق الألفاظ، لا يلزمه معرفة ماذا؟ المعاني. ومعنى ذلك أن معرفة المعاني في حقه أكمل، لكن المهمة أو الهدف الذي يخص القارئ هو قضية كيفية أداء اللفظ، أما معرفة المعنى فهي من حق المفسر. فإذا كانت من اللوازم، يعني من اللوازم على المفسر أكثر من كونها على القارئ. وأورد طبعا حديث غريب أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي القرآن أفضل؟ إلى آخره. وهذا الحديث كما قال محقق الكتاب قال: لم أهتدي إلى تخريجي، وهو ليس في كتب الصحاح والمساند والسنن، ولذا لا يحتج به في مثل هذا المقام. طبعا المؤلف قال إنما خص الغريب لاختصاصه بإعجاز القرآن، نقول له فائدة لو كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لاحتجنا إلى أن نعرف العلة في تخصيصه صلى الله عليه وسلم. وأما الإعراب، طبعا الرجوع إلى ديوان العرب اللي هو الشعر، هذا لا خلاف فيه بين العلماء من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، إلا شذاذ ذكره ابن الأنباري في أنهم اعترضوا على النحويين للاستشهاد بالشعر لمعاني القرآن، ولكن هذا قول فيه شذوذ، وقد بقيت العلماء على هذا المعنى أيضا طبقات متوالية وهم يستشهدون بالشعر في بيان معاني القرآن. الإعراب والمراد به تغير أواخر الكلمات، وذكر أيضا إن كان اختلافه موجبا لاختلاف حكمه وتغيير تأويله لزم العلم به في حق المفسر، وهذا ضابط جيد. يعني نقول الآن إذا كان فيه الاختلاف في الإعراب موجب لاختلاف المعنى فإنه يلزم المفسر معرفة الإعراب، وهذا ضابط جيد. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الذي نسبه أيضا هو أيضا حديث، أو هذا حديث ضعيف جدا أيضا لا يحتج به في هذا المقام: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه، ليس المراد بالإعراب هنا الذي هو النحو، ليس المراد بالإعراب النحو، وإنما المراد بقوله أعرب القرآن، واحد المرادات ذكر العلماء بقول أعرب القرآن أي انطقوه ماذا؟ عربيا، يعني أعربوها أي انطقوه عربيا، وليس المراد الإعراب الذي صار فيما بعد بمعنى اللواء النحو الذي تتأثر به أواخر الكلمات. قال: وإن كان اختلاف إعرابه لا يجب اختلاف حكمه ولا يقتضي تغيير تأويله، كان العلم بإعرابه لازما في حق القارئ ليسلم من اللحن وليس في حق المفسر، ويكون في حق المفسر فضلا وفي حق القارئ أصلا واجبا، يعني معرفة الإعراب. قال: ولم يلزم في حق المفسر لوصوله مع الجهل بإعرابه لمعرفة حكمه. وهذا أيضا ضابط آخر ينبه عليه، في كون أنه إذا لم يؤثر الإعراب على فهم المعنى، بمعنى أنه لو لم يعرف المفسر إعراب هذه الجملة وكان يستطيع فهم معناها بدون إعرابها، فإنه لا يلزمه الإعراب. فمثلا لو جئت إلى مفسر وقلت له: ما معنى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فبين لك المعاني. فلو قلت له: ما إعراب وانحر، ولم يعرف لكنه عرف المعنى، فإن جهله بالإعراب لا يؤثر على جهله بالمعنى، جهله بالإعراب لا يؤثر على جهله بالمعنى. لكن لما نأتي إلى قوله: سنقرئك فلا تنسى، ونقول له: ما إعراب تنسى؟ إذا قال إنه فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، هنا وقع خلاف في المعنى، لأن المعنى الآخر فلا تنسى أن لا نافية، ويكون من باب الخبر والبشرى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقع منه نسيان إلا ما شاء الله أن يقع فيه النسيان. فاختلف إذن الآن هنا المعنى، فصار الإعراب في هذه الآية لازما والإعراب في الآية الأخرى غير لازم، وهذا ضابط جيد. لكن الأكمل كما قال هو معرفة الإعراب، ولذا قال: وإن كان الجهل بإعراب القرآن نقصا عاما، يعني الجهل بإعراب القرآن في حق المفسر يعتبر لا شك أنه من النقص، لكن إذا كان المعنى يتأثر فإنه يتوجب عليه معرفة الإعراب. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية القسم الثالث. نعم، تفضل شيخ. لا، هو اللي ورد التفسير، لو التفسير مقاتل، ايش قال مقاتل؟ ايوه،
تفسير يعلمه العلماء، عربية تعرفها العرب، حلال وحرام لا يسع الناس جهله، وتأويل لا يعلمه الا الله عز وجل.
هذه عبارة مقاتل، هذه توضح الإشكال الوارد في هذه، هذه أدق.
أدق إيه؟
نعم.
أنا أقصد هذا اللي يؤيد استشكال الشيخ عبد الله تونه، يعني قال تفسير لا يعلمه إلا الله الناس تشكل.
أنا كنت مستشكلها قديما، لكن لما طلعت على كلام مقاتل حلت الإشكال.
طيب في الطبري وش؟
أيضا تفسير.
كذا تفسير، ما هي تأويل؟
لا.
نعم. لكن عند هنا عند مقاتل بعضها تفسير وبعضها
تفسير. نعم، انه على أربعة أنحاء صحيح. وفي عند الطبري وجوه، ووجه اللي عند الطبري لفظ وجوه. نعم، وجه تعريفه العامة وجه كذا، إلى قال وجه لا يعلمه إلا الله، من دعا علمه فقد كذب.
وهذه بالنسبة في أقصد في هذا المقام أحسن من لفظ التفسير.
لا شك أنها أفضل من لفظ التفسير. لفظ وجوه أفضل من لفظ التفسير.
هي أفضل من لفظ التفسير.
وهذه اللي عند مقاتل هي أفضلها.
نعم، عند مقاتل.
لما فيها إشكال هكذا.
ما في إشكال، نعم.
نعم. سورة الغاشية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة الغاشية. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك يا محمد حديث الغاشية، يعني قصتها وخبرها. واختلف أهل التأويل في معنى الغاشية، فقال بعضهم هي القيامة تغشى الناس بالأهوال. ذكر من قال ذلك وساق بإسناد يعني ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة: الغاشية من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده. ساق بإسناده عن قتادة قوله: هل أتاك حديث الغاشية، قال: الغاشية الساعة. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي في قوله: الغاشية، قال: الساعة. وقال آخرون: بل الغاشية النار تغشى وجوه الكفرة. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن سعيد في قوله: هل أتاك حديث الغاشية، قال: غاشية النار.
أو يبدو غاشية النار ولا لا؟ إذا كان على ترجمة الإمام تكون غاشية نقتمق بعض النار، لأنه قال هنا: بل غاشية النار تغشى وجوه الكفار. أما غاشية النار إذا قلنا هكذا أي الذين يغشون النار. هذا كلام الطبري عشان نفهم. لا غفر الله لك. وقال آخرون: بل غاشية النار تغشى وجوه الكفرة. هذا ترجمة الطبري ولا لا؟ ثم قال: ذكر من قال ذلك. كيف تقرأ كلام سعيد؟ مكسومة مكسورة. اي نعم اي نعم. غاشية النار الذين يغشونها، لكن يبدو لي انها قال غاشية نقطتين فوق بعض النار. لا الآن أنا أوضح لك الإشكال، قطعنا الخط على الشيخ حسين في القراءة، خلوا يكمل ونرجع لها. أكمل النص.
والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث الغاشية، ولم يخبرنا أنه عنا غاشية القيامة ولا أنه عنا غاشية النار، وكلتاهما غاشية، هذه تغشى الناس بالبلابل والأهوال والكروب، وهذه تغشى الكفار باللفح في الوجوه والشواظ والنحاس. فلا قول أصح في ذلك من أن يقال كما قال جل ثناؤه: ويعم الخبر بذلك كما عمه.
نعم. طيب نرجع الآن إلى الأقوال التي ذكرها في الغاشية. طبعا الغاشية من غشى الشيء يغشاه، وكلمة معني معروفة معنى غطاه. الآن الغاشية على قول ابن عباس أنها اسم من أسماء يوم القيامة، طبعا في الأثر المعروف الطويل ذكره في أسماء يوم القيامة من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقتادة قال الغاشية الساعة، طبعا هذا اختلاف تنوع يعني قتا بين ابن عباس وقتادة. ورواية أخرى عن ابن عباس قال الغاشية قال الساعة، فإذا ابن عباس ورد عنه أنه اسم من أسماء يوم القيامة، والساعة أيضا اسم من أسماء يوم القيامة. قول سعيد بن جبير الآن هنا لما قال الغاشية النار تغشى وجوه الكفرة، لما قال حديث الغاشية قال غاشية النار، تحتمل لفظة غاشية النار أن تكون الغاشية النار، أو غاشية النار التي تغشى النار، وهي من وجوه الكفرة الناس. وكلام الإمام على أن المراد غاشية النار، أي الغاشية التي هي النار تغشى وجوه الكفرة، يعني النار تغشى وجوه الكفرة. طيب، فنقول الآن لما استشكلته لو قال غاشية نقطتين النار كأنه فسر الغاشية بالنار فتكون أوضح، وقوله غاشية النار تحتمل أحد المحملين. الآن الإمام الطبري جعل أن قول الله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث الغاشية أنه لفظ مطلق لم يقيد، أو أنه وصف لموصوف محذوف، وما دام وصفا لموصوف محذوف لم يحدد في نظره فإنه أطلقه كما أطلقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولم يخبرنا أنه عنا غاشية القيامة ولا أنه عنا غاشية النار، وكلتاهما غاشية، هذه تغشى الناس بالبلابل والأهوال والكروب، وهذه تغشى الكفار باللفح في الوجوه والشواظ والنحاس، فلا قول أصح، ثم أطلق كما هو ظاهر. هنا الآن لكي نعرف كيف نفهم التفسير وكيف فهم الطبري رحمه الله تعالى هذه الآية، الآن الطبري رحمه الله تعالى لما جاء عند هذه الأقوال هل أسقط قولا من الأقوال؟ لم يسقطه، وإنما بين علة كل قول، من أين جاء من قال إن الغاشية القيامة ومن قال إن الغاشية الساعة، يعني ذكر علة كل قول كما هو منهجه. وأيضا ذكر أنه قال ولم يخبرنا أنه عنا غاشية القيامة أو غاشية النار، لكن لاحظوا الآن لو فسرنا حديث الغاشية بأنه غاشية النار أسقطنا إيش؟ وهو اللي هو القيامة. طيب، لكن هل يساعد السياق على أن يكون مراد غاشية النار؟ كيف؟ طيب، قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني هذا كونه ذكرت مرة أخرى قد يكون وجه بلاغي، قد يعترض أن يقول له وجه بلاغي. أي نعم، هل الآن الغاشية هو لما نقول تفصيل واللي يريدها الآن لما قال هل أتاك حديث الغاشية القيامة الآن، يعني إذا كنا المراد بها القيامة، الآن الله سبحانه وتعالى بعد الغاشية قال إيش؟ وجوه يومئذ خاشعة، وقال أيضا وجوه يومئذ ناعمة، أيهما أنسب في التفصيل بالوجوه، أن تكون غاشية القيامة أو غاشية النار؟ غاشية القيامة، يعني إذن السياق يلمح إلى أن المراد غاشية القيامة. لو كان المراد غاشية النار فالوجوه الأخرى ليست داخلة في غاشية النار، وإذا لا يكون من باب التفصيل، لا يكون من باب التفصيل. فإذا طريقة القرآن في التفصيل تشير إلى أن الأقرب أن يكون المراد ماذا؟ غاشية القيامة وليس غاشية النار بناء على السياق. ولو تنبه الطبري رحمه تعالى إلى هذا لذهب إلى أن المراد به غاشية القيامة، وهذا يعني لقضية التفصيل كثيرة جدا في القرآن، فحملها الآن على القيامة وأن ما جاء بعدها تفصيل للغاشية الذين تغشاهم القيامة يكون أولى، يعني الغاشية التي تغشى الناس، فوجوه من الناس يومئذ خاشعة ووجوه من الناس يومئذ ناعمة، فتكون هذه أولى من أن يقال أنها وجوه أن من ورد بها إيش؟ غاشية النار. نعم، هو على قول سعيد تكون من أسماء النار. نعم، نعم، هو أصل من الأصول يحتكم إليها السياق، يعني السياق أصل من الأصول يحتكم إليها، لا يحاد عن السياق إلا لعلة، لا يحاد عن السياق إلا لعلة. هو المسألة إذا كنا على درجة هذا الأثر، ما نوع هذا الأثر، يعني ما نوع هذا الأثر ومن قاله، هذه فيها أثر لابن مسروق والشعبي والبقية على أن المراد به ابن عباس عبد الله بن سلام، يعني رأي ابن عباس وسعيد بن أبي وقاص وعبد الله بن سلام نفسه وجماعة من التابعين وأتباعهم من المراد به عبد الله بن سلام. فهذا يعني قول الجمهور هذا صارف لأن يكون المراد به من؟ موسى. إيه السياق على أنه موسى، والطبري اختار قول الجمهور. ولهذا الطبري لما جاء يناقش هذه، وهذا أيضا من مشكلات في عدم فهم منهج الطبري، وأن الطبري يريد أن يعلل الأقوال، ابتدى بقول مسروق قال أن الأشبه بسياق الآية قول مسروق، قول مسروق أن المراد به موسى الشاهد. ثم لما ذكر قول مسروق قال غير أن العالمين بمعاني القرآن وفيما أنزل قالوا بأن الشاهد عبد الله بن سلام، فاستدرك على هذا وبين علة تركه للسياق أنه قول جمهور العالمين بمعاني ما أنزل فيه القرآن، وذكر طبعا منهم ابن عباس وسعد بن وقاص وجماعة من التابعين. نعم.
وقوله وجوه يومئذ خاشعة، يقول تعالى ذكره وجوه يومئذ وهي وجوه أهل الكفر به خاشعة، يقول ذليلة، ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن قتادة وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة، ساق بإسناده عن قتادة في قوله خاشعة قال خاشعة في النار.
نعم. الآن قوله وجوه يومئذ خاشعة هذا تفصيل للغاشية، حديث الغاشية يعني حديث يوم القيامة، يعني هل أتاك حديث يوم القيامة، ثم بدأ التفصيل فقال وجوه يومئذ يعني يوم القيامة. فإذا قوله يومئذ يشعر بأنه يرجع إلى يوم، وهو يوم القيامة المشار إليه بحديث الغاشية خاشعة، وكما قال ذليلة. طيب الوجوه يظهر عليها الخشوع والمراد أصحابه، يعني أصحاب هذه الوجوه هم الخاشعون، ولما كانت الخشوع والذلة تظهر على الوجه عبر عنها بقوله وجوه يومئذ خاشعة. وقتادة هنا نبه على أن هذه الوجوه خشوعها يكون وين؟ في النار، لأنه قال هل أتاك حديث الغاشية، يعني كأنه قال هل أتاك حديث يوم القيامة، وجوه يوم القيامة خاشعة. الآن إذا نحن الآن في يوم القيامة، فكل الحديث الذي يأتي الآن ليس له علاقة بالدنيا، وإنما هو في أين؟ في يوم القيامة. وستأتي الآية الثانية التي قد يقع فيها إشكال. نعم.
وقوله عاملة يعني عاملة في النار، وقوله ناصبة يقول ناصبة فيها، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس عاملة ناصبة فإنها تعمل وتنصب في النار، وساق بإسناده عن الحسن أنه قرأ عاملة ناصبة قال لم تعمل لله في الدنيا فأعملها في النار، وساق بإسناده عن قتادة عاملة ناصبة تكبرت في الدنيا عن طاعة الله فأعملها وأنصبها في النار، ساق بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله عاملة ناصبة قال عاملة ناصبة في النار، وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله عاملة ناصبة قال لا أحد أنصب ولا أشد من أهل النار.
نعم. الآن قول عاملة ناصبة كما ذكر القتادة في قول خاشعة قال خاشعة في النار، عاملة كما قال طبري في النار، ناصبة أيضا في النار، وبين ابن عباس والرواية أيضا عن قتادة أنها تعمل وتنصب في النار. طيب العمل والنصب الذي يكون في النار قد اعترض عليه بعض المتأخرين في أن النار أو أن يوم القيامة ليست مكان عمل أو ليست مكان تكليف، وهذا نظر فيه خطأ، لأن المراد هنا أو هذا العمل والنصب هو نوع من العذاب، هو نوع من ماذا؟ من العذاب. ولهذا من الآيات التي وردت في عذاب أهل النار نجدنا فيها نوعا من العمل والنصب، نوع من العمل والنصب. فإذا الآن ليس المراد بالعمل هنا عمل التكليف، وإنما هو عمل عذاب مقابل كفرهم، فقال عاملة ناصبة. الآن كما تلاحظون كلام السلف كل متجه لأن عامل ناصبة أي في الآخرة. هناك أثر ورد عن عمر أنه رأى راهبا فبكى وذكر قول الله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة. الآن لو تأملنا سياق الآيات واضح أنه كما قلت لكم قبل قليل في ماذا؟ في النار. لكن هل يصح أن ننزل هذا المقطع من هذه الآيات على حال الكفار، خاصة هذا الراهب المسكين الذي يظن أنه يعبد الله عبادة حقة وهو في النهاية سيكون ماله إلى ماذا؟ إلى النار. يعني في النهاية ماله يكون إلى ماذا؟ إلى النار. السؤال الآن هل يصح تنزيل هذا المقطع من الآية على هذا الفعل هذا العبد أو لا، مثل ما فعل عمر بن الخطاب؟ طيب كيف نتعامل مع فعل عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب ها؟ عمر ورد عنه أنه رأى راهبا في صومعته فبكى وذكر قول الله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة، وحمل معنى عاملة ناصبة على مثل هذا العمل. طبعا لا شك أن له وجها لكن ليس من باب التفسير، من باب الاستشهاد. ومعنى ذلك أن تنزيل عمر لقول عاملة ناصبة لا ينفي كونها عاملة ناصبة في ماذا؟ في الآخرة. لا ينفي كونها عاملة ناصبة في الآخرة. فعمر رضي الله عنه لما استشهد بهذه الآية لا يفهم من كلامه أنه ينفي أن تكون عاملة ناصبة في الآخرة، ولا يفهم من كلامه أن هذه الآية في مساق الدنيا وليست مساق الآخرة، لأن واضح أن الآية في سياق الآخرة. وأيضا هذا يكون نوع من فقه عمر، وفقه السلف في هذا دقيق، وأنا أعجب الحقيقة ممن يأتي إلى التفسير ويتعرض له ويجعل كلام السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم ككلام أي مفسر آخر متأخرين. بل الأعجب من ذلك أن يرى بعضهم أن طبعا قد لا يقوله بلسان حاله قم قاله، لكن لسان الحال وشيء من فلتات الكلام تبرز هذا، أن كلام المعاصرين ومن كان قبلهم من المفسرين أنه أكثر بيانا وأكثر دقة من كلام السلف. يعني إيش في كلمة أو كلمتين يقولها ابن عباس أمام ما يقوله فلان وفلان المتأخرين ببيانه وبحسن منطقه. طبعا وهذا لا شك أنه جاهل بكلام السلف. وابن رجب رحمه الله تعالى لما كتب كتابه فضل علم السلف على الخلف أشار إلى هذه المشكلة عند المتأخرين، ويظنهم أن كثرة الكلام دالة على البيان، وأن قلته عند السلف دالة على عدم حصول البيان، لن نقول على العيب لكن عدم حصول البيان. وهذا لا شك أنه فيه تقصير كبير جدا في فهم كلام السلف. ومن تأمل كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم وأراد أن يستشرحه فإنه سيجد فيه من العمق في الفهم الشيء الكثير. وقد أشار إلى هذا جماعة من العلماء مثل الشاطبي في الموافقات وابن القيم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من كتبه، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن عطية في مواطن من تفسيره، ويشير إلى أن من لم يفهم كلام السلف يخطئ في إدراك مرادهم، مثل قول في قول سبحانه وتعالى السائل والمحروم، ذكر أن بعض المتأخرين خلط في فهم كلام السلف هذه الآية وادعى أن ما ذكروه أنه أقوال، وهي في النهاية تعود إلى معنى واحد. وإذا أنا أدعو طلاب العلم خاصة الذين يطلبون التفسير أن يتدربوا على فهم كلام السلف وأن يبنوا عليه، لأن مع الأسف اليوم يعني نواجه قوما ليسوا من العلمانيين أو اللادينيين أو الحدثيين أو غيره، فهؤلاء أمرهم منتهي والعداء منهم ظاهر، لكن مع الأسف أن تجده من طلاب علم أو كما قلت لكم ممن يظن أنه وصل إلى شيء من العلم وهو يجهل المنهج ويجهل الأصول، أو كذلك بعض من الله عليه سبحانه وتعالى بالتخصص في هذا العلم والكتابة فيه وله في ذلك إشراقات وبدائع، لكن خفي عليه هذا مثل هذه الجزئيات وأوقعوا هذا في مشكلات معضلة في جانب كلام هؤلاء الكرام. وكما قلت لكم قبل قليل تجده يغضب حينما تنتقد فلان من العلماء وهو من أشد الطاعنين في كلام السلف والرادين له من حيث يشعر أو لا يشعر، هذه لا شك أنها كما قلت لكم تدل على مشكلة في التربية، ونحن بحاجة إلى أن نتأدب مع أسلافنا أكثر من أدابنا مع من جاء بعده لما لهم من المنزلة في العلم وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين. وأنا لا أزال يعني أتعجب من هذه الطبيعة الموجودة عند بعض هؤلاء من المعاصرين، مع والله محبتي لهم وتقديري لهم ومعرفتي بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم، لكن في هذه المسألة بالذات أجد أنهم يقعون موقعا غير حسن ولا سديد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من مثل هذا. وكما قلت لكم مرة أخرى نحن نتكلم الآن عن جانبين، الجانب الأول جانب جميع هذه الطبقة وأنها مرجع مهم جدا وأن إجماعها معتبر ولا يجوز نقضه، والجانب الثاني التفقه في أفراد كلام هؤلاء ومعرفة مآلاته، ومن تفقه في كلامه ومعرفة مآلاته فإنه سيعلم ما أوتيه هؤلاء من العلم. أما ما عدا ذلك مما سيأتي بعد المعنى من بيان بلاغة القرآن والإضافات التي تضيفها المتأخرون فهذه لم يتعرض لها هؤلاء الكرام لأنه لم يكن لها ميدان ولا إشكال عندهم، وهي من إبداعات المتأخرين التي لا يختلف من يطلع على علوم القرآن في قبولها، فهذا فرق بين هذا وذاك. وإنما نقول إذا تكلم السلف والخلف فهنا يجب أن تقف موقفا واضحا جدا في أن الأصل المعتمد هو كلام السلف، فإن ناقض كلام الخلف كلام السلف فدليل بطلانه واضح جدا منه، وإن أضاف الخلف على فهم السلف إضافات صحيحة تحتملها الآية فهذا الذي يمكن قبوله، وهذه قضية مهمة جدا أن نؤسسها. ونلاحظ أننا حينما نبطل قول السلف فمعنى ذلك أننا ندعي أو يلزم من قولنا أن هذه الآية قد جهلها كل من تقدم ولم يعلمها إلا من؟ إلا المعاصرون. وقبل قليل قلنا ونتكلم في مقدمة النكت والعيون إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن عربيا وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، فهل يعقل أن يفهمه أن لا يفهمه من نزل عليهم الخطاب ولا يدركون مراداته ويجهلون معانيه ويأتي المعاصرون ويفهمون نقيض ما فهمه الأولون ويكون ما قاله المعاصرون هو الصواب؟ هذا لا يقبله المنطق العلمي أبدا، ولهذا يجب علينا أن نرجع إلى هذه القضية وأن نحررها وأن نفهمها، وعدم فهمها كما قلت لكم يوقع في مزالق في رد أقوال هؤلاء. وأيضا بالمناسبة أنا قد أستطرد أحيانا لكن أرجو أن يكون في فائدة، من الأشياء التي لاحظتها على بعض المعاصرين لا أريد أن أكثر ولا أعمم، من الأشياء التي لاحظتها على بعض المعاصرين وهو يتعاطى تفسير القرآن سواء يتكلم عن إعجاز العلمي أو يذكر تدبرات أو تأملات سميها ما شئت، من الأشياء التي لاحظتها أنه يريد أن يوصل لنا رسالة من فحوى كلامه ومن إشاراته ومن عباراته كأن القرآن إنما أنزل لأهل هذا القرن دون غيرهم، لأهل هذا الزمان بالذات دون غيرهم. وتجده يلوي أعناق النصوص لينزلها على وقائع أو على قضايا من القضايا التي يدعى أنها قضايا علمية، قد حكم العلم المعاصر بأنها حقائق، وكأن القرآن إنما أنزل لأجل هذا العصر. وأما من سبق فإنهم مساكين لم يفهموا القرآن. ولا أزال أتعجب ممن يأتي إلى مثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء في كلام السلف عن الكرتين، فقد وقع إجماعهم على أن الكرتين قد انتهتا، وإن كانوا اختلفوا في الكرة الثانية ما هي، لكن في النهاية وقع إجماعهم على أن الكرتين وقعتا، فانتهى بذلك الجدال والخصام. يأتي الآن بعض المعاصرين وعلى رأسهم الشعراوي رحمه الله تعالى ثم تبعه آخرون، فيقولون إن الكرة الثانية هي ما نجده الآن أمامنا حاضرا. معنى ذلك إذن أن الله سبحانه وتعالى، يعني من لوازم هذا القول، قد تكلم في هذه الآيات برموز لم يفهمها إلا المعاصرون. أما كل الأمة قبلهم بدءا من ابن عباس إلى قبل أن يخرج هذا القول، لا نعرف أن هناك أقوال إلا ما ذكره الصحابة والتابعون واتباعهم، وتبعهم على ذلك المفسرون يذكرون باختصار أقوال هؤلاء. فمعنى ذلك إذا قلنا إن الكرة الثانية هي هذه، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن السلف ومن جاء بعدهم قد أخطأوا في فهم مراد الله سبحانه وتعالى، أليس هذا هو لازم الكلام؟ ومعنى ذلك أن الأمة قد جهلت. ونحن قبل قليل نبهنا على قضية مهمة، أن الله سبحانه وتعالى أنزله القرآن عربيا، ولا يمكن أن يخطئ هؤلاء المعنى ويدركه المتأخرون. هذا يلزم منه أن كلام كل هؤلاء خطأ وأن كلام هؤلاء صواب. فالمنطق العلمي عندكم هل يقبل هذا، أن نقول هؤلاء كلهم أخطأوا، مع أن الله سبحانه وتعالى أشار في قوله وإن عدتم عدنا إلى احتمال وقوع الإفساد أكثر من مرة في المرتين الماضيتين، وقد يقع أكثر، يقع مرة بعد مرة والله أعلم. ولهذا مثل هذا أنا أعتبره عدم فهم لأصول التفسير فهما صحيحا في مثل هذا المسلك، وسببه ما ذكرته لكم قبل قليل من القضية المرتبطة بكيف نتعامل مع تفسير السلف. وهذه قضية مع محبة لبعض من كتب في التفسير يجهلها ولم يدرك أصولها ومراميها. ومن تكلم في هذه الآية بالذات ونبه على أن المراد بالكرة الثانية هذه، هو في الحقيقة عنده إشكال في هذه المسألة، ويتحتاج إلى أن يتبينها قبل أن يتكلم في الكرة الثانية أن المراد بها هذه، وأن كلام السابقين خطأ وليس بصواب. نعم. لا يدخل فيه كل من ظل، كل من ظل، يعني الخوارج يدخل في فهم عمر عاملة الناصبة، لأنهم يعملون ويظنون أنهم على خير، وهم في النهاية يكدون ويكدحون وفي النهاية يذهبون إلى النار. لكن أهم شيء في المعنى أن نقول أن لا يفهم من كلام عمر أن مراده أن العاملة الناصبة هي فقط في الدنيا وليست في الآخرة. نعم.
وقوله
حسبك الشيخ، شو معلش يعني أن تكون كلمات القرآن كالأمثال، يعمل ويكد على أنه يعمل لله وهو ليس لله، يدخل في هذا المعنى. هنا هنا إلى ما يدخل إلى هذا لا يدخل. نعم، يعني في غير العمل الشرعي، هو لأنه الآن عامل ناصبة، الذي فهمه عمر أنه هذا يعمل لذات الله وهو على ضلال، كالرافضة كبعض أهل البدع من الصوفية، عن الصوفية المغرقة، هذا كل ما يدخلون في قول عاملة الناصبة. الآية في الآخرة قطعا تنزل، لأن قول عاملة ناصبة هذا المقطع يعني يصح تنزيله على من ينطبق عليه هذا المعنى، يعني لما ينطبق عليه هذا المعنى. لكن هذا التنزيل لا يجعل الآية في الدنيا فقط، وإنما نقول هو من باب التنزيل، مثل ما ذكر بعضهم في قوله سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم، قال أهل البدع يخربون قلوبهم ببدعهم، فهذا المعنى اعتباري، يعني هذا من التفسير الإشاري وهو معنى معتبر، لكن ليس هو تفسير للآية. نعم، تفضل شيخ حسين.
وقوله تصلى نارا حامية، يقول تعالى ذكره ترد هذه الوجوه نارا حامية قد حميت واشتد حرها، واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرأت الكوفة تصلى بفتح التاء بمعنى تصلى الوجوه، وقرأ ذلك أبو عمرو تصلى بضم التاء اعتبارا بقوله تسقى من عين آنية، والقول في ذلك أنهما قراءتان صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.
طيب، لعلنا نقف عند هذه القراءة من أجل الوقت. طبعا الآن كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى في اختلاف القراءة، يعني تصلى وتصلى، إذا قال تصلى فالفاعل هي، وإذا قيل تصلى فمعنى ذلك أنها تدفع، ويكون أنها تدفع بمن؟ بالملائكة. فإذا كانوا يكون هناك عمل أنها تصلى فتصلى، يعني تصلى فتصلى، والإمام أجاز القراءتين، هما قراءتان متواترتان كما ذكر، أو كما ذكر الإمام أنهما قراءتان صحيحتا المعنى، وأنهما كما قال فبينهما قرأ القارئ فمصيب، كلاهما عنده صواب. لعلنا نأخذ معنى آنية في اللقاء القادم، نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.